الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لعل الناس ألفوا حيث اجتمعوا استمعوا، حيثما يكون الاجتماع يكون الكلام الذي يقتضي الاستماع، وشيء جميل يعني أن يكون هذا من باب الحرص على الخير، الحرص على الخير والحرص على العلم، وذلك لا يسمعون لكل ناعق أو ناطق ولا يأخذون كل كلام أو حديث، إنما يتخيرون، إنما يتحرون، إنما ينتقون. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يستمعون فيعرفون ماذا يستمعون وماذا يستفيدون مما يستمعونه وماذا يأخذون كذلك ويتبعونه. وجاءت إشادة وكذلك التنويه بهؤلاء، وجاء كذلك المدح والثناء لأولئك أيضا بحسن العمل وحسن الصنيع، لأن الإنسان بكل صراحة السامع على حسب ما يسمعه وعلى حسب الطريقة التي يسمع بها والمعايير والمقاييس والقواعد التي يضبط بها الأشياء. ولهذا جاء بيان أن كثير ممن يتكلم يؤثر في من يسمع، أو كثير ممن يتكلم يجعل غيره يسمع لما يقول، كقوله في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، وقوله كذلك وقوله في البلغاء والفصحاء والذين يتفننون في إلقاء الكلام قد يؤثرون في السامع، كقوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرة، أي نوع من السحر. إذا كانت هذه قد تكون هذه المواد والعقاقير والأساليب السحرية التي تسحر أعين الناس متعلقا به راضخا ومستجيبا وممتثلا وملتزما كالآلة يحركها كما يريد. أما المؤمن لا، المؤمن له ضوابط وله قواعد، ليس كل من يتكلم يسمع له، الذي في كلامه نفع يسمع والذي ليس في كلامه نفع لا يسمع، وهذا من ضرب ومن نوع اللغو، اللغو هو الكلام الذي ليس فيه فائدة وليس له معنى جميل طيب ولا فائدة ولا ثمرة علمية أو عملية أو بصورة عامة شرعية، ما دام هذا لا يسمع لا يلتفت إليه، لأنه ليس هنالك شيء فائدة من ورائه ولا طائرة تحته كما يقولون. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات عباده أنهم عن اللغو معرضون، هؤلاء صفات المؤمنين، صفات عباده الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وكذلك بسورة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون أي أعرض، هم إذا مروا إذا اقتضى أن حصل وفاقا بينهم يمرون عليه يعني مرور الكرام، يعرفون كيف يسمعون وماذا إلى ذلك، أما ابتداء تعرض عنه حتى إذا خاطبهم الجاهل يعني لا الجاهل لا تأخذ عنه شيئا، لا تستفيد منه فلا تلتفت إليه ولا تجاريه ولا تماريه ولا، إنما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، لأن العالم هو الذي يفيدك، المتعلم هو الذي ينفعك، أما الجاهل ابتداء لا ينفع، وإذا نطق ليس فقط لا ينفع بل يضر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، هذا العالم هو الذي يرجع إلينا سلامة حياة الناس وسلامة كما سلامة العالم بفتية وتوجيه العالم بالرجوع والصدور عن العالم والرجوع إليه والصدور عنه. المهم باختصار، ولذلك قال: حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالم، وفي أخرى لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الجاهل هو الذي لا يعلم الشيء على حقيقته، الجاهل هو الذي لا يدرك الشيء على ما هو به وعلى وجهه الحقيقي وعلى كنه وماهيته الحقيقية، يعني ما يدرك حتى إذا كان تكلم تكلم بغير علم، لأن العلم هو أنك تدرك ذلك الشيء على وجهه وحقيقته وواقعه وما هو عليه وما هو به. أما إذا أدركته على خلاف ذلك، أي خلاف وجهه وغيره وضده، فليس فقط يبقى جهلا بسيطا، إنما صار وأصبح جهلا مركبا، كما هو شأن المتعلمين. المتعلمون يتضرر بهم الناس لا ينتفع، المتعلمون ينتفع منهم الناس، أما المتعلمون لا، لأنهم لم يتعلموا يوهمون الناس أنهم تعلموا، وإنهم لا يتكلمون ولا يذكرون ولا ينقلون ولا يبثون علما، إنما جهل فقط، نمقوه ولفقوه فظنه الناس أنهم قد حققوه. كما قال ابن تيمية: العلم نقل موثق وقول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق. المهم باختصار أقول: حتى قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هذا يضلك عن سبيل الله، يبعدك عن الجادة والصواب والعلم وما إلى ذلك. لهذا أقول باختصار: فالمؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا الذي يعرف ماذا يسمع ولمن يسمع وكيف يسمع وماذا يأخذ مما يسمع وماذا يتبع مما يسمع، هذا في الحقيقة له درجة من النباءة، وله درجة من اليقظة، وله درجة من العلم. يعني الرجل ليس إمعة وليس مقلدا، المقلد هو الذي يتبع قول غيره من غير أن يعرف دليله عليه، كما يقولون: واتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة حجته ودليله، هذا المقلد. وذكر التقليد في سياق الذم في القرآن، لأنه كثيرا ما يكون ويودي بصاحبه إلى مآل المقلد، والتابع إلى يقول به ويفضي به متبوعه إلى حيث هو، إذا كان انحرف ينحرف به، وإذا كان ضالا يضل معه إلى غير ذلك. ولهذا عموما يذكر، ولذلك يأتي الاتباع، إذا جاء الاتباع في القرآن مقرونا بصفات قبيحة وأعمال سيئة وأحوال ذميمة ومآلات وعواقب وخيمة، فإنه لا شك أنه يراد به التقليد، الاتباع يراد به هنا التقليد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطع بهم الأسباب. هؤلاء يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إلى غير ذلك من الآيات. يعني المهم باختصار، أما إذا ذكر الاتباع عموما في سياق، يعني في وجه طيب حسن ومقرون وكذلك ومحفوف أيضا بأعمال حسنة وأحوال طيبة وأعمال صالحة وأقوال طيبة صائبة وما إلى ذلك، وجاء في سياق الثناء يراد به الاتباع، وذلك الذي كونك تعرف تتبع هذا الرجل جدير بالاتباع. أنت الآن لما تتبع منهج الصحابة رضوان الله تعالى، هذا اتباع كما قال ابن مسعود كما قال الإمام أحمد، الاتباع هو اتباع يعني كما يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنت بعد التابعين مخير، وأنت بعد التابعين مخير، بمعنى لست ملزما باتباع هؤلاء، لأن ما جاءت الإشادة والتلويه بأحوال وأقوال وعلم وفهم وعمل ومنهج وطريقة هؤلاء. أما اتباع السلف الصالح لما نستأنس بهم ونحتج بمنهجهم ونتخذه حجة ومحجة وما إلى ذلك، لا، بأنه جاءت الإشادة بذلك وأن الصواب معهم بدلائل القرآن وشواهد السنة وكذلك آثار الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. أو كقول ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو كقول ابن عمر: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. المهم باختصار، فأقول باختصار لهذا الإنسان يسمع، فأنا لا أريد أن أطيل في ماهيتي وأهميتي وحجيتي ومنفعتي وقيمة السماع، لأنه لا بد أن يسمع الإنسان الأحاديث الطيبة. يبدأ بأول من ينفعه السماع هو القرآن الكريم، هذا القرآن الذي ينبغي أن يستمع إليه الناس، لأنهم إذا استمعوا انتفعوا وتعلموا واهتدوا إلى غير ذلك من خصائص القرآن الكريم وفضائل القرآن الكريم والتي تدل على عظمته، لأنه ليس كسائر الأحاديث، ليس كسائر الأقوال، هذا قول الله سبحانه وتعالى. ويطالب الإنسان عند سماعه بماذا؟ بالإصغاء، بالتدبر، بالتأمل، باستحضار القلب واستحضار سائر الجوارح، ليس فقط أنك تستمع الكلمات بل تتدبر، أي تنعم وتمعن نظرك وفكرك في فهم معناها وإدراك مغزاها وعقل مأدلولها ومقتضاها وكل شيء. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الاستماع يجعلك كما قلنا تتدبر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا في الحقيقة ليس كسائر كما قلنا الأحاديث، حتى يعلم الناس حقيقة ذلك، النبي اعتاد وألف وداوم وواظب على تعليم الصحابة شيئا، وهو بيان أن خير الأحاديث التي يستمع إليها ويحفظها ويصغون ويتدبرون ويتأملون ويفهمون معناها ويعقلون مدلولها ويفقهون أحكامها وفوائدها هو كلام الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: وخير الحديث كلام الله. أحسن الحديث وخير الحديث كلام الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وفي كما في حديث بخاري. هذا الذي كذلك السنة، يتعلم الناس السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقوله ليس كما من جنس ما يقوله الناس من أحاديث مصدرها ومنشأها ومرجعها ومردها إلى عقل الإنسان وفكره ورأيه وتفكيره وتخمينه، لا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. حاول بعض الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوا عبد الله لما كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أنت تكتب عنه كل ما يمليه وتقيد كل ما يذكره ويقوله، وهذا رجل بشر يغضب ويتعب وينسى ويعتريه ما يعتري البشر وينتابه أو يصيبه ما يصيب الناس، لعله يحدث وهو لا يدري، لعله يحدث وهو متعب مرهق. فقال فممكن، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالله لا أقول إلا حقا، يعني حينما أملي عليك اكتب أنا أعي وأعني، أعي وأعني ما أقول كذلك. المهم باختصار قال، يعني قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، كما في سورة النجم. المهم باختصار شديد يا إخواني، فلذلك يتعلم الناس السنة ويسمع لمن ينقل هذا الكتاب والسنة، ما سوى ذلك هذا هو المصدران المعصومان اللذان لا يعتريهما تحريف أو تصحيح أو زيادة أو نقصان أو شيء. لما وضع الوضاعون ما وضعوا من الأحاديث وبثوا ما بثوا من الأقوال والموضوعات والأباطيل والخرافات وما إلى ذلك في شتى المواضع وفي مختلف الكتب والأبواب والمسائل، وخاصة الرقائق والزهد والفضائل وما إلى ذلك، فقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة، يصطلح على الحديث الموضوع باصطلاح المصنوع، تجدون يعني ممكن كذا في الأحاديث المصنوعة يريد أن يقول بأنه موضوع من صنع الإنسان من اختلاقه، لا صلة لها ولا أساس لها ولا أصل لها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعبرون عنه موضوع مكذوب بمعنى مكذوب. والحديث المكذوب أو الحديث الموضوع لا يجوز ذكره هكذا ذكرا مجردا، ولا يجوز حين ذكره نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موضوع، لا، إذا ذكرت تقول حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذكره من باب أو على سبيل التحذير تحذر منه. المهم باختصار، لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة ما لها، كيف لكم أن تميزوا وأن تصفوا السنة؟ فالآن يعني الناس ماذا لما تحدثهم يبقون في شك، في شك وريب، لعله ما لا يصح، فما تستطيع أن تقيم الحجة على الشخص. يعني مثلا تقول: ها هو النص قال عشرة كذا وكذا، تريد أن تلزمه، تريد أن تفحمه، يعني بمعنى هذا هو الأصل الصواب. يستطيع أن يقول: والله نحن الآن في وقت اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل والصحيح بالسقيم والثابت بغيره، وكيف وما دليلك على أنه صحيح؟ تقول: لا والله العلماء في هذه المسألة الله يعني قتلوها بحثا وأحاطوا بها جمعا وعلما، لم يتركوا منها شيئا والحمد لله، كم ترك الأول للآخر، وفي لفظ: لم يترك الأول للآخر شيئا، يعني خلاص جمعوا واستوعبوا وأحاطوا من شاء رحمة الله عليه. مثل ما قيض الله للعلم وعلماء أمناء يحملونه ويذبون عن حياضه ويذودون عن رياضه ويحفظونه من العابثين ويعني وأولئك كذلك المقتحمين لمجاله، يعني من المبطلين من المنحرفين من المبطلين غير ذلك، كما جاء في حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كذلك باختصار وبسرعة قال عليه قال له ابن المبارك، هذا إمام من أئمة السنة، عبد الله بن المبارك إمام من أئمة السنة، حتى يبين بأنه كما يعني حفظا لهذه المتون اشتغلوا بالأسانيد، ليس كل من روى نأخذ عنه وليس كل من تكلم نسمع كذلك كلامه، أو وليس كل من قال شيئا كذلك نصدقه. قال ابن المبارك نفسه الإسناد، فجاء الإسناد فوضعوا الإسناد حتى يعرف أهله من غيرهم. قال ابن المبارك كلمته المشهورة المأثورة الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وحتى لا يقول كل من شاء كل ما يشاء أو ما يشاء، إذن ينبغي أن يكون كما نشاء، أي كما ينبغي بل كما يشاء أهل السنة. أهل السنة لا يأخذون عن الكذابين ولا يأخذون عن الجاهلين ولا يأخذون عن الضالين ولا 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 لا بنافشر، يأخذون عن المستقيمين عن الصادقين عن العالي إلى غير ذلك. ولهذا كما قلت يروي ابن المبارك أنه في زمان الذين يصدقون والذين يؤخذ بكلامهم والذين لا يشك في نقلهم والذين لا تضر جهالة أحدهم، يعني أهل الصحابة كما يقول العلماء جهالة الصحابي لا تضر، إذا رأيتم الصحابي ذكر مبهما فلا ضير ولا حرج ولا حاجة إلى معرفة حقيقة هذا الراوي، اسم الراوي كل مشي، لأن المبهم هو الراوي الذي يذكر مع عدم ذكر اسمه، كما قال أبو عمرو البيقوني ومبهم ما فيه راو لم يسم. لكن مع ذلك أقول مع ذلك فالعلماء يهتموا بهذا الجانب حتى يدفعوا الشبه، لأن المستشرقين وغيرهم ممكن يلجون هذه الموالج ويسلكون هذه المسالك فيشككون فيزرعون الشكوك ويلقون بالظنون والتأويلات والتحريفات من أجل صرف الناس أو صدهم أو إشغالهم عن هذه الأشياء، مع ذلك تناولوها. حتى هذه الأشياء الرواة الذين ذكروا مبهمين تتبعوا الروايات والطرق التي جاءت بها الأحاديث وغيرها فذكروا أسماءهم وألفوا في ذلك غير ما كتاب، من بين ذلك الخطيب البغدادي الذي كتب كتابا في هذا سماه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، أي هذا الحديث ذكر الراوي هنا مبهما ذكر مصمم، كقوله يعني ممكن نجد فيذكرون مثلا كأنك تجد قول حديث عند البخاري عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، رجل تذكروا كلمة رجل مبهم ما عندي من هذا الرجل من يكون عينا وحالا واسما وحقيقة وكذا، قال أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، تذكرون الحديث تعرفونها كلكم، ذكره البخاري في كتاب الإيمان وذكره في كتاب الاعتصام من كتاب السنة. المهم باختصار تتبع العلماء، ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري ذكر وهو كذلك أخذ عن غيره تتبع يعني مثل ما ذكر ابن عساكر وغيره ذكر بأن هذا الرجل اسمه كعب الأحبار، هو كعب الأحبار الذي هو الرجل أو أن رجل من أهل الكتاب ومعه لفيه أي جماعة. المهم باختصار يا إخواني فلذلك رأيتم الإسناد أهميته، ولهذا كانوا قبل ذلك لا يحدثون ولا يعني يسألون عن حقيقة وأسماء أولئك الرواة، لأنه ذلك زمن العدالة والصدق، زمن الصحابة خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكما كذلك برواية حديث خير أمتي وجاء خير الناس كما برواية عمران بن حسين وغيرهما. المهم باختصار، ولهذا كما قال ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، إذا حدثك خذ ولا تنتقد واعتقد، يعني اعتقد بصدق ذلك وصحة ذلك وما شاء الله، ولا تفتش، لا يعني، لأنه هؤلاء عدول وكذا وكذا، عدلهم رب العالمين ووثقهم النبي الأمين وأجمعت على ذلك الأمة فلما وقعت الفتنة بعدهم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، وهكذا وحصلت حصل الاختلاف والتفرق، وكما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، كما في حديث معاوية وغيره. المهم باختصار وحصلت الفتنة كما تعلمون، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فلما يسمونهم يعلمون ويميزون، فنوجدوا من أهل السنة أخذوا عنه وروا عنه، ومن لم يجدوه كذلك يوجد أهل الفتنة يرد، يعني بمعنى من أصحاب الأهواء والبدع يأخذ يردون عليه حديثا. المهم باختصار يا إخواني الذي أريده فقط، وخاصة نحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه القنوات وكثرت فيه المقالات وكثرت فيه الدعوات، وخاصة مع هذه الأساليب الماكرة الساحرة الساخرة، يعني قل من يسلم إذا ما استمع، لأنه صار يؤثرون فيه. ولهذا حتى لا تتأثر أهل السنة كانوا إذا مروا على أهل البدع يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يغتر بكلامه، لعل الشبهة تكون خطافة، تمر عليه كلمة تقول والله سأتأمل لعلي أفكر في هذه في معناها، فتجد جاذبية وتجد تأثيرا في نفسك، كلمة قد تكون سبب انحرافك، شبهة قد تكون سبب زيغك وضلالك. كما قيل الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، أي عقول الناس وقلوبهم ضعيفة، فلهذا أنت تعتزل مجالسهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، بل هؤلاء هم أنفسهم أصحاب تلك الأحاديث الكاذبة، فلا تجلسوا معهم إلى أن يتوبوا عن ذلك ويرجعوا كذلك ويصدقوا في توبتهم ويصدق في أوبتهم من ذلك إلى هذه الدعوة، دعوة الصدق، دعوة العلم، دعوة الهدى، دعوة الاستقامة، دعوة الحق، إلى غير ذلك من خصائص هذه الدعوة المباركة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى في حق هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم باختصار ولذلك فأقول دائما الإنسان وخاصة في هذا الزمان يعرف ينبغي أن يعرف أن معرفة الحق تكون بواسطة كذا أو عن طريق كذا، وتعلمه يكون عن أهله وأعرف الناس به، واتباع سبيل هؤلاء يفضي بك ويؤول بك إلى الخير والحق والهدى والتقى والسلامة من الضلال ما شاء الله، والنجاة من الانحراف والتحري كما يقولون سبيل الرشد، سبيل الهدى، سبيل الحق، سبيل الطاعة. لذلك يحمد الله الإنسان الذي جعله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فضل الله عليه وإن منته كذلك عظيمة، كيف لا وقد أرسل هذا الرسول بلسانهم يفهمون خطابه ويعقلون كلامه ويستطيعون مساءلته أو استفهامه واستضاحه، يعني استضاحه يعني كذلك واستخباره واستعلامه، أي يخبرهم ويوضح لهم ويعلمهم ويبين لهم، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى في حقه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلم ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا لقد من كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم باختصار، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى هو قدوتهم، وجعل أصحابه من بعده، أصحابه الذين كانوا من بعده هم الأدلاء الأمناء الصادقين الذين ينبغي أن يتبعوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض المسألية السلمي قال: فمن يعش منكم بعدي فسوى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. وقال كذلك أنه سيأتي زمان تفترق فيه الأمة من بعده، أي بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد عهده صلى الله عليه وسلم، سيأتي وقت تفترق فيه الأمة على يعني 73 إلى 73 فرقة، وفي رواية أمة، وفي رواية أمة. قال كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوه عن هذه الواحدة، أي هذه الطائفة والفرقة الناجية، حيث ما سواها من الفرق كلها هالكة، كلها هالكة إلا هذه الفرقة هي ناجية، فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من هم ما أنا عليه واليوم وأصحابي، أي من كان على ما أنا كائن عليه وما كان عليه كذلك أصحابي، فهؤلاء هم الناجون وغيرهم الهالكون. لهذا كان دائما الأئمة من بعد زمن الصحابة كزمن التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يأخذون هذا. الإمام مالك لما أشار إلى وجوب الاتباع ونهى عن الابتداء وحذر من الابتداء، أشار إلى أنك على يعني أصل الاتباع أن تكون على ما كان عليه الصحابة، من كان كذلك فهو متبع، ومن لم يكن كذلك فهو مبتدع. ولهذا قال مالك كما يروي عنه تلميذ ابن الماجشون، قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذلك كذلك يقول الإمام أحمد في أصول السنة، استهلها بهذا البيان وهذا الأصل العظيم، قال: أصول السنة عندنا، أي من لم يكن على هذا فهو على غير السنة، وإن زعم وادعى من لم يكن على ذلك، لأن الأصل معناه ما ينبني عليه غيره، الأصل هو ما ينبني عليه غيره، وأنت إذا بنيت على غير هذا فقد بنيت على غير حق وعلى غير هدى وعلى غير علم وعلى الباطل والضلال. المهم قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أن تأخذ بذلك وتعمل به علما وعملا. وكذلك كان يقول الإمام أحمد لما كان ينهى عن التقليد، قال: لا تقلد فلانا ولا فلانا ولا فلانا، مالكا ولا الأوزاعية ولا الثورية ولا، وخذ من حيث أخذوا. وقال في الواقع: لا يقلد إلا غبي أو عصبي أو غبي. كانوا ينهون عن التقليد، يحثون ويحضون ويأمرون وهكذا صراحة، ويرشدون الناس إلى شيء اسمه الاتباع، والخير كله في اتباع من سلف والشر كله في ابتداع من خلف. هذا ما يعني وجدنا ممكن، وإن كان في الحقيقة نرجع تتمة أو بقية إلى موعد لاحق، لكن هذا فقط دفتة عرضتها في هذا المجلس، وكذلك مسألة عرضتها في هذا اللقاء، أن الدائم من الناس يبنون علمهم على شيء اسمه اتباع الكتاب والسنة، لأن أهل الكتاب وأصحاب الكتاب والسنة مهتدون ما شاء الله ومطمئنون ولا يحزنون ولا يندمون في آخر مطافهم وفي آخر سعيهم، لأنهم وجدوا أن مطافهم أدى بهم إلى مصاف العلماء والمهتدين والصالحين صراحة، وأن سعيهم كذلك أثمر عبادة الله بما شرع وطاعة الله فيما أمر واتباع السنة وإلى غير ذلك من محاسن هذا المنهج وثمار وآثار هذا المنهج. أما غيرهم الذين اتبعوا قيل وقال وقول فلان وعلان ورأي زيد وبكر وعمر، ففي آخر المطاف يجدون قد ضلوا السبيل. قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولسان حالهم وقالهم أيضا كقول ذلك الشاعر: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. الذي جمع قيل وقال كيف هو الحال والمآل، والذي جمع قال الله وقال الإنسان كيف هو كيف هي حاله ومآله، بل جاءت الإشادة والتنويه والثناء والسناء لمن حفظ كلام الله وتعلم كلام الله وعلم كلام الله، من بين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والذي حفظ السنة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها إلى من لم يحفظها كما حفظها ثم أداها إلى من لم يحفظها كما حفظها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية: ورب حامل فقيه ليس بفقيه. إنما باختصار، والله سبحانه وتعالى الموفق، وندعو لأخينا بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجمع بينكم في خير. والأخ الاسم الكريم
رياض.
رياض
رياض نعم
رياض إن شاء الله لك في روضة من الرياض الجنة إن شاء الله والزواج إن شاء الله من ذلك نحسبه كذلك هكذا رياض. بارك الله فيك بارك الله لك فيها وبارك لها فيك وجمع بينكما في خير. كل العزاب كذلك ندعو بذلك إن شاء الله أن يوفقهم الله للزواج وأن يوفقهم كذلك في سلوك السبل على الهدى والصواب واستجماع الأسباب وتحري الصواب وتذليل الصعاب، وهذا هو إن شاء الله على وما أكثر العزاب. وعلى سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.